بسم الله ابدأ. طيب أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا سؤال: من الذي قال من الفقهاء إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 4 أيام؟ الشافعي قال هذا، وقال أحمد 21 صلاة، وهو رواية عن من؟ عن مالك. طيب طيب ما هو الجمع بين حديث عبد الله بن عباس أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، حديث أنس قال أقمنا بمكة 10؟ نعم يا منصور. تسعة عشر في العام الذي فتحت فيه مكة، وهو العام الثامن. وأما حديث أنس فقد كان في السنة 10 في حجة الوداع. نعم. وكيف الجمع يا خان صادق بين الروايات التي وردت في حديث عبد الله بن عباس؟ في بعض الروايات 19، في بعضها 17، في بعضها 18. 19 حسب يوم الدخول ويوم الخروج، ومن حذف الاثنين 17، ومن احتسب حسب أحدهما وترك الآخر قال 18 أو 18. طيب حسنت. ومن قال 15 مع أن الرواية فيها كلام، لكن من قال 15؟ قال الحافظ لعله ظن أن رواية 17 حسب فيها الدخول والخروج فخصم هو زاد 2 فصارت 15. وأشهر الروايات هي الروايات التي وردت 19، رواية ابن عباس في البخاري، وكذلك أيضا 18 و 17 صحيحة. لكن الذي في البخاري 19 هي صح، والأخرى عند أبي داود 17 من حديث ابن عباس، و18 من حديث عمران. وأما 15 فهي أيضا لأبي داود عند عن ابن عباس. إذن إذن هذه الروايات كلها عند أبي داود. وأما تضعيف رواية 15 قال الحافظ ليس بجيد، ضعفها النووي وقال ليس بجيد قال الحافظ، لأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق. لو كان انفرد بها نعم وقال إنه شذ فأنكرت عليه، أما وقد توبع فتوجه على ما سبق. وفي الأحاديث السابقة التي ذكرت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فائدة يغفل عنها كثير من المسافرين، ألا وهي أن المسافر إذا نزل بلدا ولم ينوي الإقامة فيها ولم يكن على ظهر سير نزل، فإن السنة في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها. أعيد، المسافر قسمان، المسافر مسافر، المسافر على ظهر سير، ومعنى على ظهر سير أي لم يصل إلى بغيته وإلى المكان الذي ينزل فيه، إنما لا يزال ماضيا وضاربا في الأرض، أزال في الطريق، فهذا السنة في حقه أن يجمع الصلاتين في وقت واحد تخفيفا عليه ورفقا به، ولأجل أن يقطع مسافة السفر، فبدل أن ينزل في موضعين للصلاة ينزل في موضع واحد ويستغل النزول الآخر في المشي، فيكون أقطع له في ماذا؟ في السفر. هذا المسافر الذي هو على ظهر سير، وسيأتي حديثه من حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على ظهر سير جمع الصلاة. وأما إذا كان نازلا، نزل مدينة استأجر فيها فندق، غرفة في فندق، وسيبقى فيها يوما يومين وثلاثة أيام، نعم، ويرجع، فهو مسافر، لأنها أقل من أربعة أيام. أو كان مترددا، كان مترددا نزل لمعاملة يظن أنها ستستغرق منه ثلاثة أيام إلى أربعة إلى خمسة، تردد، متى ما قضى معاملته رجع، فهذا له حكم المسافر، له حكم المسافر، سافر. وإن زاد على أربعة أيام، ولو بقي أسبوعا، ولو بقي عشرة أيام وهو على هذا التردد فهو مسافر. هذا النازل الذي نزل في مكان، السنة في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، يقصر ولا يجمع، فيصلي الظهر ركعتين وقت الظهر، والعصر ركعتين وقت العصر، والعشاء ركعتين وقت العشاء، والمغرب وقت المغرب، والفجر وقت الفجر، وليس في الفجر خلاف، ولا يجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، لا يجمع بين الصلاتين إلا لحاجة، كأن يكون تأخر في معاملة في الظهر فعزم على أن يجمعها مع العصر، أو صلى الظهر والعصر لأنه سيخرج لغرض لعله يشغل به، فهذا مسافر دعت الحاجة له إلى أن يجمع بين الصلاتين لا بأس. أما إذا لم يكن له إلى ذلك حاجة فالسنة في حقه مع جواز الجمع، السنة في حقه أن يفرق الصلوات ويصلي كل صلاة كل فرض في وقته. إن كان هناك مسجد للمقيمين ذهب إليه وصلى معهم، وإن فاتته الصلاة في المسجد أو صلى الناس عليه أو لم يكن هناك مسجد قريب بجواره فيصلي ركعتين. والدليل على هذا هذا الباب، باب الصلاة بمنى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة يوم الثامن، وهو يوم التروية، بعد الفجر بعد الشروق، ووصل إلى منى قبل الظهر، صلى الظهر بمنى ركعتين، ثم بقي في خيمته، فلما جاء العصر صلى العصر ركعتين، فلما جاء المغرب صلى المغرب ثلاثا في وقته، ولم يجمع إليه العشاء، فلما جاء العشاء صلىها ركعتين في وقتها، فلما جاء الفجر صلى الفجر. فإذا صلى كل صلاة في وقتها، لأنه نازل، نزل بمنى. كم نزل بمنى؟ يوما واحدا، يوم ثمانية، ثم سينطلق في اليوم الثاني إلى عرفات. دليل آخر، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى مكة ورمى وذبح وحلق وطاف طواف الإفاضة، رجع إلى منى يبيت فيها لأجل أن يرمي الجمرات يوم 11 ويوم 12 ويوم 13. في خلال هذه الثلاثة الأيام كان نازلا بمنى، فكان يصلي كل صلاة في وقتها، الظهر وقت الظهر، العصر وقت العصر، العشاء وقت العشاء، المغرب وقت المغرب. فهذا دليل لهذا المذهب أنه صلى كل صلاة في وقتها، والجمع يكون لمن كان على ظهر سير. هذه هي السنة، وبها تواردت الأحاديث. فإذا احتاج المسافر النازل إلى أن يجمع لغرض من الأغراض وأمر من الأمور، فله ذلك، له رخصة. والأفضل في حقه جمع التأخير، جمع التأخير أفضل في حقه، ويجوز جمع التقديم على القول الصحيح. وإذا سافر قبل الزوال، إذا سافر قبل الزوال، قبل الظهر، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، في الطريق ينزل ويصلي الظهر والعصر. وإذا سافر بعد الزوال، أي بعد الظهر، فيصلي الظهر في بيته أو مدينته أو مسكنه، ثم ينطلق، وفي الطريق يصلي العصر. هذه هي السنة، وأكثر الأدلة في جمع التأخير، وجمع التقديم يجوز. وفي مناسك الحج اتفقوا على جمع التقديم، اتفقوا على جمع التقديم يوم عرفة، فإنه في اليوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة يصلي الحجاج الظهر والعصر وقت الظهر، يؤذن المؤذن يصلون الظهر ركعتين، ثم يقيم الصلاة، يؤذن ثم يقيم الصلاة، فيصلون الظهر ركعتين، ثم يقيم الصلاة فيصلون العصر ركعتين. هذا جمع تقديم، جمع تقديم. وهذا الموضع ورد فيه جمع التقديم باتفاق، وفي مزدلفة جمع تأخير، أخروا المغرب إلى العشاء. والراجح أن جمع التقديم جائز إذا احتاج إليه المسافر، فسواء صلى جمع تقديم أو جمع تأخير، فالأمر واسع في حقه، إلا أن جمع التأخير أولى. وهنا مشكلة تعرض لكثير من الناس، هذه المشكلة هي حين يكون المسافر راكبا مع أناس لا ينزلون للصلاة، لا ينزلون للصلاة، إما لأنهم قد صلوا وجمعوا جمع تقديم، وإما أنهم قطاع صلاة، وإما أنهم تهاونون بالصلاة لا يبالون بها، كما يحصل من كثير من سائقي المركبات، تركب مع صاحب باص أو صاحب مركبة سيارة، نعم لا ينزل لصلاة العصر، يأبى أن ينزل، وقد يكون معك نساء وليس في الطريق مكان لصلاة النساء، فكيف تصنع في هذا الحال؟ الذي يلزم ويجب على هؤلاء السائقين أن يرتبوا للناس مكانا ينزلون فيه ليصلي من لم يصل، هذا لازم وواجب عليهم. ومن العجب أو الأمر الذي لا ينقضي منه العجب أنهم إذا مروا بسوق ليشتروا الثوم والفلفل الأحمر والوزف والطماط والبطاط، لا بأس يقف لهم، يقف ويتأخرون ربع ساعة نصف ساعة، ما عندهم مشكلة. بل أعظم من ذلك إذا وصلوا إلى سوق القات يعطيهم نصف ساعة، نصف ساعة وربما أكثر، يقول هذا يعني سوق القات هذا من يريد يشتري له قات ينزل، ينادي في الناس هذا، لكن وقت الصلاة لا ما في، صلي دبر نفسك، صلي قبل ما تطلع الباص، صلي بعد ما تصل، ربك غفور رحيم. نعم فهذا من الخطأ ومن التلاعب بالصلاة والتهاون بها. الواجب عليهم أن يرتبوا للناس مكانا ينزلون فيه للصلاة من لم يكن صلى. فإذا كان الإنسان لا يجد مكانا ينزل فيه، عنده نساء، عنده كذلك أيضا ما يجد مكانا ينزل وتوضأ ويصلي فيه، فله رخصة أن يصلي قبل أن يركب الباص وينطلق، إذا كان انطلاقه في وقت تجمع فيه صلاتان. مثال ذلك بعض الناس يذهبون إلى العمرة من مدينة تعز، يتحرك الباص الساعة الثانية، باصات الكبيرة هذه الساعة الثانية، الثانية والنصف، الثالثة، ينطلقون، بقي على الأذان نصف ساعة، ساعة ونصف، ساعة على أذان العصر. الرجل الذي سيركب قد صلى الظهر، وصاحب الباص لن يقف في الطريق لأجل صلاة العصر لأنه ينطلق الساعة الثالثة وما يقف إلا ربما الساعة الثامنة التاسعة ليلا. في هذا الحال إذا لم يكن يرتب الواجب أن يرتب للناس مكانا يصلون فيه الذي لم يصلي، لكن إذا لم يكن هناك ترتيب وأبى صاحب الباص وقعت إشكالية، فلك أن تصلي العصر مع الظهر قبل أن تصعد الباص في وقت الظهر، لأن العصر مع الظهر تجمع، صلي العصر، لكن صلاتها تكون 4 ركعات لأنك لم تسافر بعد، لم تسافر، ما زلت في مكان إقامتك، تصلي أربعا الظهر ثم تصلي أربعا العصر. ويستدل لهذا الحرج الذي وقع عليك بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. ثمانيا يعني الظهر والعصر، وسبعا يعني العشاء والمغرب. قيل ما أراد من ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا كان عليك هذا الحرج فصلي أربعا الظهر وأربعا العصر ثم اذهب واركب الباص وأنت مطمئن مرتاح البال. إذا كنت قد وصلك أن هذا الباص لا يقف، وأنه كذلك أن تعامل السائق سيء لا يقف في مكان لأجل صلاة الناس، وإنما ربما تذهب عليك صلاة العصر وأنت فوق الباص. هذا كما قلنا من ماذا؟ المسافر مسافر، المسافر على ظهر سير يجمع ويقصر. والجمع مستحب، والقصر في حق المسافر واجب على القول الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أتم الصلاة في سفره، إنما الأحاديث المتواترة عنه أنه قصرها. وقد قال عليه الصلاة والسلام فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فهذا فرض الصلاة، فأقرت في السفر وزيد في الحضر. فالسفر هو على الفرض الأول ركعتين، فهذا هو. ولهذا لما أتم عثمان بالناس بمنى أنكر الصحابة هذا الفعل، ثم ذهب الفقهاء يتأولون لعثمان لأنه فعل ذلك الفعل من رضي الله عنه تأولا. وعائشة رضي الله عنها لما جاء عنها أنها أتمت قالوا في حقها تأولت ما تأول عثمان، تأولت ما تأول عثمان. ومن فوائد هذا الحديث فائدة مهمة جدا، وهي أن فعل الصحابي الذي هو صحابي، بل فعل أحد الخلفاء، لا يكون حجة، لا يكون حجة، بل يطلب له الدليل. ما هو دليله؟ ولهذا لم يكن هذا الأمر عند الصحابة كما يفهمه بعض الناس اليوم، أن ما فعله أو قاله أحد الخلفاء فهو سنة متبعة كقول رسول الله أو كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر كذلك، إنما السنة في الكتاب والسنة في أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أقوال غير النبي عليه الصلاة والسلام فيطلب لها الدليل، يطلب لها الدليل. عثمان لما زاد ركعتين تأولوا له، اعتذروا له متأولين، وسمعت ما قال عبد الله بن مسعود، كان يقول ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. جاء خارج الصحيح أنه قيل له فهل لا صليت ركعتين؟ فقال الخلاف شر، أي إنما أتابع عثمان درءا للخلاف، وإلا لو تركت وشأني لصليت ركعتين، لكن يخشى من مخالفة عثمان أن يقوم ويصلي ركعتين وخليفة المسلمين يصلي أربعا، فيحدث شيء من النزاع والخلاف، منهم من يقول صلي كما صلى ابن مسعود، والآخر يقول صلي كما صلى الخليفة عثمان. فدرءا لهذا الخلاف كان يتابع عثمان فيصلي أربعا معه، ولو صلى وحده صلى ركعتين. فإذا متابعة عثمان لم تكن لأجل أن عثمان رضي الله تعالى عنه أن فعله سنة يجب اتباعها، وإنما لأنه خليفة لا يختلف عليه، ولأن الاختلاف على الخليفة وعلى ولي الأمر قد يحدث شرا يخشى من معرته، ويخشى كذلك أيضا من ماذا أثره على الناس. فعثمان رضي الله عنه لما توفي عاد الخلفاء من بعده فصلوا بالناس ركعتين، عادوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القصة مثلها مثل الأذان الأول في الجمعة لا تختلف، الذي هولوا به على أهل السنة ونعم بعضهم ينسبهم إلى مخالفة الإجماع، وبعضهم إلى مخالفة الصحابة، وبعضهم إلى الطعن في عثمان وإلى آخره، كلام مبالغات. أهل السنة في مسألة الأذان الأول من الجمعة قالوا عثمان اجتهد كما اجتهد حين أتم الصلاة، كما اجتهد حين أتم الصلاة، وكان الأمر على خلاف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وهو الأحق أن يتبع ويعتذر لعثمان أنه اجتهد. ولهذا ذكروا أنه لما توفي عثمان رضي الله عنه كان علي في الكوفة يؤذن أذانا واحدا، وبعض الصحابة أنكر الأذان الأول من الجمعة، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج من مسجد أذن فيه الأذان الأول من الجمعة. فلما تكلم بعض أهل السنة في هذا الأمر قالوا هذا مخالف للإجماع وهذا وهذا إلى آخره، كما صنعوا مع شيخنا يحيى لما تكلم في هذه المسألة حول هذه المسألة في كتاب الجمعة، وزادوا عليه واتهموه وتنقصوه، ولا زالوا في الناس يذكرون تلك الأشياء ويكررونها بغيا وعدوانا، والله سائلهم عما كانوا يصنعون. فعثمان رضي الله تعالى عنه اجتهد فله أجر. ومما يدل على أن المسألة ليس فيها إجماع قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الأم الذي هو عمدة الشافعية في الفقه، فإنه قال لم يكن يؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحد حين يقوم يجلس الإمام على المنبر، وهذا حب إلينا، حب إلينا. هذا سئل يأذن أذان واحد أو اثنين يقول أذان واحد أحب إلينا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الشافعي خالف الإجماع، جاء الشافعي، الشافعية من بعده خالفوه، فلا هم مع الشافعي ولا هم مع الدليل. نعم. ثم أيضا أذان عثمان يختلف عن أذان الناس، الأمر الذي لأجله عثمان أذن يختلف عن الذي يفعله الناس، وزاد الناس في ذلك أشياء، وقد تكلمنا على هذا بإسهاب في كتاب الأذان حين مر بنا في دروس سابقة. فإذا الشاهد في قوله ثم أتمها أن عثمان في صدر خلافته كان مع الناس، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وفي أواخر خلافته أتمها أربعا، وكما قال بعض أهل العلم كابن حزم، وكان شيخنا مقبل يردد ذلك كثيرا، كان يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إما أن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين، الكلام على سنة الخلفاء الراشدين، إما أن أخذ بها كلها من غير توقف في شيء، ولا سبيل إلى ذلك، لأنهم قد اختلفوا في مسائل، اجتهدوا في مسائل، من ذلك هذه المسألة يتم أو يقصر في منى، مسألة أخرى الأذان الثاني، الأذان الأول للجمعة، مسألة أخرى حد الخمر 80 أو 40، مسألة أخرى اختلفوا في الجد مع الإخوة، اختلفوا في مسائل في بيع أمهات الأولاد، اختلفوا إلى في أشياء من المسائل التي اختلف فيها الصحابة من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن حزم: لا سبيل إلى أن نأخذ بها كلها، لأن هناك أقوال مختلفة متضادة، لا يمكن أن نأخذ بالقولين جميعا، وإما أن نأخذ ببعضها ونترك بعضها، وهذا تحكم، وإما أن نأخذ منها ما وافق السنة والدليل ونعتذر للقول الآخر، وهذا هو الحق. هذا حاصل الكلام، بارك الله فيكم. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درسا قصيرا في الفقه.